Cybernet. سيبرنت من إعداد وتقديم عبد الهادي بهلول.
مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، سعداء بلقائكم عبر أثير الإذاعة الوطنية لبرنامجكم التكنولوجي سيبرنت. مستمعينا الكرام، تعود التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من خلال تحسين الخدمات التي تربط الزبائن بالمؤسسات في علاقة تنافسية أفضت إلى توطيد العلاقة التجارية بتوفير خدمات متنوعة وفق استراتيجية حديثة ترتكز على مراكز الاتصالات، محدثة بذلك طفرة نوعية في النشاطات والخدمات الاقتصادية. مستمعينا الكرام، وللحديث عن هذه الطفرة النوعية التي أحدثتها المراكز أو مراكز الاتصالات من خلال توفير خدمات راقية بتبني تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حسام بسيلة، مدير شركة سي إي تي للاتصالات الدولية السلكية واللاسلكية. مرحبا بكم سيدي.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذي الكريم.
في الحقيقة الموضوع ذو شجون يعني، ويعني المستمع الكريم يحبذ مثل هذه المواضيع، وخاصة أن موضوع خدمات مراكز النداءات أو مراكز الاتصالات له يعني روابط باستراتيجية التجارات أو العلاقات الدولية في الاقتصاد العالمي. لكن قبل أن نتدرج بشيء من التفصيل في هذا الموضوع، نود من الأستاذ حسام بسيلة أن يحدثنا ما هي هذه الخدمة أو ما هذه أو المقصود بمراكز النداءات وما هي أهميتها بالتفصيل.
شكرا لك سيدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك بداية، ومن خلالك نشكر كل طاقم قناة المحبوبة قناة الأولى على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر كذلك موصول لك سيدي المستمع وسيدتي المستمعة على اهتمامكم بهذا البرنامج العلمي القيم والمفيد. قبل أن أجيبك سيدي الفاضل، دعني أضع المستمع الكريم في الصورة وفي المرحلة التي نحن نتواجد فيها.
نعم.
هذا شيء مهم جدا حتى ندرك أهمية هذه المستجدات. ففي ظني أنه يجب أولا أن نعرف ويعرف كل واحد منا الجواب على السؤال الآتي، وهو في أي عصر نحن نعيش؟
نعم.
وإلى أين نحن نسير؟ هل نحن ندرك المرحلة التي نحن فيها؟ هل ندرك المراحل التي مرت والمراحل التي هي آتية تنتظر فينا؟ أسئلة كثيرة نظن ينبغي أن لا نتجاهلها،
ومترابطة في نفس الوقت،
ومترابطة في، لأن دخولنا في مرحلة معناتها خروجنا من مرحلة سابقة.
أكيد.
وهكذا ذواليك، فالإنسان يجب أن يعرف الزمان الذي يعيش فيه، هذا مهم جدا. في البداية دعني أن أعطيك لمحة فقط تاريخية عن 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 هذه المراحل، وكيف يعني الإنسان ما هي المراحل التي سار فيها عبر الأزمنة وعبر التاريخ. فنشوف بداية أن في البداية كان الإنسان بسيط، عيشته كانت بسيطة جدا، فهو إنسان يعيش على الصيد وقطف الأثمار، يمشي عند ما يجوع يصيب حشيشة يأكلها، يصطاد وهكذا دواليك. بعد ذلك جاءتنا مرحلة الزراعة، فلاحظ مثلا جاره بجنبه يعني بأقل جهد فيزرع يخبش شوية الأرض ويدير البدرة وكذا وفيه إنتاج، فشاف بلي حاجة بس يجب عليه فقط أن يتعلم هذه التقنية الجديدة، وبالتالي صبحت يعني مجال الصيد والقطف هذا ينحصر.
نعم.
ويتقلص. وفي المقابل جاتنا مرحلة الزراعة بدأت تتوسع إلى أن تقريبا الرجل الصيد ولا رجل القطف اندثر.
طبيعي.
فهمت؟ ف يعني ازدهرت الزراعة إلى غير ذلك. بعد ذلك هذه المرحلة دامت فترة من الزمن ثم انقضت، فجاءت مرحلة لبعدها هي مرحلة الصناعة، فأصبح المزارع الذي يستعمل الآلة ويستعمل أجهزة، فهو يتفوق عن جاره الذي يستعمل فقط الأعمال اليدوية، وبالتالي هذا شجع الصناعة، فبدأت الصناعة تزدهر وتقتدر، وذلك وأصبح العامل اليدوي يتقلص وأصبح العامل الصناعي. نشوف مثلا النتيجة لذلك، أصبح 3% من المزارعين في أمريكا يغطون كل حاجيات أمريكا في الزراعة. زيد على ذلك يعني جزء كبير من العالم، يعني غطاوا الحاجيات تاعه، وامتدت حتى يعني غطاوا حاجيات تاع جزء كبير من العالم، هذيك 3% فقط من المزارعين. إذن تقلص المزارع، تقلص أصبح تقريبا يعني هاد 3% يكفيه، وأصبحت الصناعة يعني المجال الصناعي يفوق 50 مرة المجال الفلاحي. والآن وبالأحرى في أواخر القرن الماضي أو قبل ذلك بقليل، جات مرحلة لعقبة المرحلة الصناعة مرحلة المعلوماتية. كنا في السابق نقول نحن نعيش في عالم المعلومات، في عالم الاتصالات، في عالم، نحن في عالم آخر، عالم تفجير، انفجار المعلومات،
يعني بلوغ ذروة.
طبعا شوف الكم الهائل، ادخل على سبيل المثال ادخل الانترنت وابحث على كلمة، فتجد آلاف إن لم تكن الملايين تاع المصادر كلمة واحدة فقط.
هو عالم المعلوماتية يعني الحين.
نعم، نحن وكأننا نعيش في 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 لا أقول في بحر، ولكن في محيط المعلومات. كيف ننظم أنفسنا؟ كيف نرتب أحوالنا؟ كيف نهيئ فكرنا؟ كيف نهيئ أنفسنا للاستفادة من هذه المعلومات؟
الأستاذ بسيلة، أنت أعطيتنا الآن لمحة تاريخية عن تدرج الإنسان من العصر الحجري إلى العصر الصناعي إلى العصر الآن المعلوماتي. الآن وصلنا إلى عالم يعني البزنس نتاعه مرتكز على المعلومات.
صحيح.
ومن ذلك نظن جاءت فكرة مراكز الاتصالات ومراكز النداءات، يعني جاءت كنتيجة حتمية لتبني الفكر المعلوماتي. نظن هذه الفكرة اللي حبيت توصلها للمستمع الكريم.
أكيد أكيد، دعني فقط نضيف فكرة فقط بسيطة بسيطة حتى المستمع الكريم مستمع الكامل يكونوا في الصورة. يعني منذ يعني نظن عند وهنا صغار نعرف تليفون.
أكيد.
فقط تليفون، يعني كل شيء تيلي معناتها عن بعد، تلفزيون رؤية عن بعد، تليفون كلام عن بعد، كنا نعرفه غير تليفون. بعد ذلك جاء التلفزيون نشاهد عن بعد، الحين نتصرف نقضي أحوالنا نتسوق كل شيء عن بعد.
نعم.
عن بعد، يعني أصبح غير الأكل ليس عن بعد،
فيرتويال يعني افتراضي.
كل شيء يعني عن بعد نستطيع،
إن شاء الله ما نوصلوش لمرحلة الأكل عن بعد فقط.
فسبحان الله العظيم أصبحت كل أشياء، حتى أصبح الإنسان يعني عن طريق بعد منا هنا في الجزائر نستطيع مثلا عن بعد نشغل آلة مصنع نراقبه نشوف كل شيء اللي فيه، نشوف سيارة مثلا وهي تسير كم سرعة السيارة، الزيت إلى ناقص ولا زايد، يعني كل هذه الأشياء نقدر نضبطها عن بعد. أنا هنا مثلا عندي 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 مثلا بيت في وهران ولا في عنابة ولا في أمريكا، يعني إذا تحل البيت نعرف، إذا تكسرت النافذة نعرف اللي تكسرت النافذة، إذا فيه مثلا هواء دخل البيت نعرف الضغط زاد انخفض، يعني كل الأشياء هذه يستطيع الإنسان يديها عن بعد، وهذا بواسطة العصر المعلوماتية أو تدفق المعلوماتية.
لعل الأستاذ حسان بن سيلة أن المرحلة القادمة هي مرحلة الإفرازات، يعني أنت حللت أن الآن العصر يعني من بداية المرحلة ما قبل التاريخ العصر الحجري وصلنا الآن إلى عالم المعلوماتية.
صحيح.
لكن الإفرازات تكون متنوعة، كيف نستثمر في إفرازات العصر المعلوماتي أو في إفرازات العصر التكنولوجي؟ أين يكمن الاستثمار؟ في ماذا يجب أن نستثمر؟ في مراكز نداءات، في العامل البشري، في العامل في المعلوماتية، في بناء المعلومة، في توفير المعلومة إلى غير ذلك.
أشكرك على هذا السؤال، سؤال وجيه، يعني في هذا السؤال في الصميم، وكل شيء يرتكز على الإنسان، على العنصر البشري. يعني دعني فقط أشرح فكرة ما يسمى عامل المعرفة، لوفريج دو سافوار.
نعم.
واش معناتها لوفري دو سافوار؟ كان المزارع، كان الصياد، كان رجل الصناعة، الحين رانا في رجل المعرفة، عامل المعرفة. إذن الاستثمار يجب أن ينكب في، لأن العامل في السابق إلا كان رجل المصنع ينتج 50 مرة ما ينتجه الفلاح اليدوي، فالسؤال المطروح كم ينتجه عامل المعرفة، يعني لوفري دو سافوار، كم النسبة؟ يا هل ترى نفس النسبة 50 مرة، 100 مرة، 1000 مرة؟ حسب الاختصاصيين وحسب المعلومات التي بحوزتي، يعني أعطوني رقم خيالي مدهش. يقول واحد من الخبراء تاع شركة لا داعي لذكر اسمها لأنها شركة تجارية معروفة عالمية، أن لو كان يجيب إنسان البروغرامور بروفيسيونال، يعني خبير عنده خبرة كبيرة ويستثمروا فيه، أحسن مما يستثمر في 10,000، 10,000 ليس 1000 ولا 2000، 10,000 بروغرامور، يعني مبرمج من درجة يعني الثالثة ولا الرابعة. شفت يعني ما بقاش
على التطبيقات الحديثة هذا.
طبعا ما بقاش يعني نسبة 50 مرة ولا 1000 مرة ولا 2000 مرة، 10,000 مرة. شفت يعني الزمان اللي رانا فيه. وانا نظن عندما نتكلم ونقول استثمار في العنصر البشري، يعني في الإنسان، ما هو الإنسان قبل ما يكون إنسان كان طفل. نعم. فنظن باللي الاستثمار الحقيقي إلى 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 كانت إرادة وعزيمة وإصرار أن ندخل هذا، ما نفوتش الفرصة كما فوتنا فرصة في عصر الفلاحة، وفوتنا ضيعنا فرصة في عصر التصنيع والصناعة. نحاول إن شاء الله لا نضيع هذه الفرصة، لأن الفرصة متاحة بأيدينا، ما تطلبش إمكانيات كبيرة، طلب كمبيوتر صغير وخبرة وإبداع وفكر ورؤية، وهذا الشيء اللي يطلبه. فنظن الاستثمار الأولي هو يكون في أطفالنا، إلا استطعنا باش الطفل يعني نكسر الحواجز، ندعه يعني على فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. رسول صلى الله عليه وسلم يقول يولد المرء على الفطرة. الولد عندما يولد إنسان مبدع، إنسان عبقري. فقط شكون اللي يسلبوا هذا الإبداع وتسلبوا هذه العبقرية؟ هم الأولياء أولا وقبل كل شيء، ثم المحيط. أنا عندي 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 رقم هنا عند خبير مشهور عالمي، يقول من بين 10,000 طفل 9,999 تسلب منهم عبقريتهم بدون قصد من طرف أبائهم. هذا شيء مذهل. يعني خلوا أبنائنا، خلوهم يعني العب، بالعكس لما قدرناش نساعدوهم باش ننميو فيهم العبقرية وننفيهم هذه الخبرة وننفيهم فيهم هذه الفطرة القوية اللي موجودة فيهم في البداية، في صور على الأقل ما قدرناش نزودوها، على الأقل ندعوها على طبيعتها، نخلوها تنمو بشكل طبيعي. وتقول لي كيف؟ يعني الحمد لله في مراكز تنمية البشرية، في اختصاصيين، الحمد لله كاين هنا برامج، في الحمد لله في 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 قناتكم الأولى والقنوات الأخرى الوطنية، في خبراء يتكلموا في هذا الميدان ومختصين.
أنت تشوف الأستاذ حسان أن التنمية الآن البشرية أو الاستثمار الأفضل هو في تربية أبنائنا وفق المعطيات التكنولوجية الحديثة، لكن أن نعطي هامش من الحرية للأطفال، نعطي هامش من الحرية لأبنائنا في التصرف في هذه الوسائل التكنولوجية، لكن هناك مخاطر أخرى تنم عن استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة، كيف نوفق بين هذا وذاك؟
والله بداية يعني على الأقل نعطيها، أنا أقول نعطي لهم كل الحرية، مش حر يعني في مجالات وين الإنسان لازم يراقب، ولكن في ميدان العبقرية والإبداع ما نعطيهمش هامش، نعطيهم كل الوقت ونعطيهم كل المجال، ومش من حقنا أننا يعني نحد من هذا. إلى الأب يريد يراقب في مجالات أخرى، أما في مجالات الإبداع بالعكس يشجع إلى غير ذلك. فنظن اسمح لي أستاذي، فإذن 90% نقوله إلى 90% العصر المعلوماتية، يعني عصر بالعكس عصر التصنيع، فقد 90% من اليد العاملة تاعه واتجهت إلى عصر المعلوماتية، ف لازم نفتح المجال لهذه 900 باش نستقبلهم في هذا العصر وفي هذا المجال. فننتقل طبعا الى 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 موضوعنا، يعني بشويه
ممكن خرجنا شويه
انا اقترح عليك استاذي الكريم لو كان نخصص يعني وانا
والله
يعني
والله
موضوع
بالطفوله. نعم،
الطفوله والاطفال، واشتغل في هذا الميدان.
هذا واضح انك الان يعني عرشت عن الطفوله بدون شعور، يعني هذا واضح من اهتمامك. لكن احنا نعدوك ونعد المستمع الكريم بحصص يعني مخصصه للاطفال حول تنميه القدرات الفكريه لاطفالنا باستعمال الوسائل وسائل التكنولوجيا الحديثة.
أيوة،
هذا
موضوع الطفل وعالم المعلومات. يعني نعم. الطفل هذا موضوع.
لكن نرجع الآن
جداً
إلى موضوعنا، هو موضوع الإفرازات التكنولوجية التي أفرزت لنا مراكز النداءات.
أيوة.
ممكن الآن في عجالة، ممكن مقناش الوقت كثير، نحاول نفيد المستمع الكريم عن كيفية تشغيل هذه المراكز، كيف تشغل هذه المراكز حتى يكون تكون الإفادة يعني معممة.
إن شاء الله نستغل إن شاء الله هذه الدقائق المعدودة اللي بقات لنا من الحصة ونعتبرها كمدخل، لأن المراكز النداءات ومراكز الاتصالات يعني ميدان واسع جدا، فعلى الأقل في نهاية هذه الحصة يخرج المستمع الكريم المستمع الكريمة بفكرة عن نداء عن المراكز هذه. بداية المراكز كانت تسمى لكول سنتر للسنتر دابيل كول سنتر، ولكن في البداية تغير تطورت تقدمت، الحين وصلنا إلى مرحلة الكونتاكت سنتر، وزاد طورت الأمور في أوروبا وفي أمريكا إلى غير ذلك، وصلوا الإي بزنس سنتر، يعني الأمور توسعت إلى غير ذلك. دعنا نتكلم فقط عن الكول سنتر اللي كما قلت تفضلت أستاذي الكريم هو من إفرازات المرحلة محرط المعلوماتية، لأن تدفق المعلومة بهذا الشكل لازم علينا نقنوها، في نديروا لها إطار، نديروا لها وسائل، نديروا لها تكون في عقلية في ذهنية جديدة لتستطع باش تستفيد وتستفاد من هذه المرحلة.
نعم.
ومن ضمن هذه الأمور اللي هي الكول سنتر، هي الكول سنتر ينقسم الى 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 قسمين، فيه يعني مراكز ممكن نشغل تقريبا متوسط يعني نقولوا 15-20، فيه مراكز. انا زرت مركز اتصالات في داكار في السنغال، فيه حوالي اكثر من 700 عامل ويشتغل تقريبا نوفشور، يشتغل مع
عن بعد يعني.
عن بعد عن مع شركات اوروبيه الى غير ذلك. فهذه المراكز فيه جانب خاص بالمركز، وهو التجهيزات، لازم بدالة، لازم قاعة، لازم كمبيوتر إلى غير ذلك، وفيه يعني برنامج ليراقب كل العملاء داخل، يراقب يعني ليفيكاسي لي بيرفورمانس تاعهم، القدرات تاعهم، مثلا كم اشتغل، معدل العامل، كم يعني مكالمة وصلته، كم مكالمة صادرة إلى غير ذلك. عندهم تقنيات بحيث يراقبوا كل عامل القدرات تاعه، التطور تاعه إلى غير ذلك. هذا خاص بالمركز. فيه برنامج تاني لحسب نوعية الاتصال، حسب نوعية الخدمة اللي يقدمها. فالمراكز الاتصال تقريبا تشمل كل الخدمات، خدمات مثلا في الصيانة، في البيع عن بعد، في الاستشارة، في صبغ الآراء، في كل شيء حسب. وتوجد يعني هذا المركز يعني في نفس الوقت، شوف يعني القوة تاع المركز، يصبح في نفس الوقت في نفس المكان، في نفس يعني يتحول من خدمة إلى خدمة.
عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج سيبرنات ومع ضيفنا الكريم الأستاذ حسان بسيلة. سي حسان، فقط أنت أشرت الآن إلى إفرازات المرحلة القادمة، وهي أنها أنتجت لنا هذا الزخم من الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن بينها مراكز النداءات ومراكز الاتصالات. الآن تكلم عن قضية تشغيل المراكز، لكن الزبون الآن في حيرة من أمره، هل هو الذي يتصل بهذه المراكز أم المراكز هي التي تقدم هذه الخدمات وفقا لاستراتيجية معينة في تسهيل عملية التجارة الخارجية؟
والله سيدي، شوف المراكز يعني تقريبا ما نقولوش للمستمع الكريم اننا راح نعطي له صوره كامله على المركز، وخاصه
نعطي له ومضات الان
ومضات فقط فكره افكار عامه،
نأتي للتفصيل في الحصص القادمه ان شاء الله.
تطلب يعني انه الانسان يدخل السمع والبصر والصوت الى غير ذلك، وانا في الاذاعه طبعا فقط فيه الصوت.
نعم.
فنحاول ان شاء الله نستغل هذه الخدمه باش نوصل اكبر قسط من المعلومات للمستمع والمستمع الكريمة. المراكز، في مراكز اللي تستقبل النداءات وفي مراكز اللي تصدر النداءات. نشرح مثلا مراكز، طبعا المراكز يوسع الإنسان يوجد الأرقام، الهاتف سواء في الإذاعة، في الجرائد، في غير ذلك، حسب نوعية الخدمة اللي يطلبها الزبون، فيتصل في بعض الأحيان يبحث على خدمة هو يبحث الخدمة. حتى مثلا الزبون يتصل مثلا لحجز تذكرة، الزبون يتصل مثلا لمعرفة أشياء مثلا من البنك، ما خدمة من البنك تاعه. في بعض الأحيان البنك يعني نظر الاتصالات والحجم الاتصالات
المحلي ممكن
يعني يحول الخدمات هذه يحولها إلى مركز لكي. فيصبح هو المركز هو الواسطة بين الزبون والبنك مثلا. نعم. الخدمة مستمرة مثلا، البنك يتوقف على الساعة الرابعة، ممكن عن طريق المركز هذا يعني يواصل الخدمة هذه للزبون على مدار 24 ساعة. هذه يعني الإنسان يطلب خدمة. في مقابل ذلك المراكز اللي هي تقوم بالنداءات، هي اللي تكلم مثلا التيلي ماركتينج، تيلي فونت، صبغ الآراء.
نعم.
فهذه الأمور المراكز عندها طبعا في تقنيات متطورة جدا، مجموعة يعني حتى الأرقام تاع الهواتف تطلع يعني، والنداءات تكون عن طريق أوتوماتيكي إلى غير ذلك. ممكن نذكر بعض المراكز فقط، اختصاصات بعض المراكز
أكيد.
وطبيعتها مثلا كما الفاكس سنتر مثلا، هذه نوعية من نوع الخدمات يعني، باش نكونوا نشوفوا يعني في الميدان التطبيقي يعني أهمية هذه المراكز. صور مثلا مركز يقوم باستقبال، يقدم خدمة لشركة معينة، شركة تقول والله
يستقبل كل فاكسات
يعني الشركة. تقول والله أنا الفاكسات ترد علي بشكل يعني بحجم كبير وما نستطعش يعني نفحصها وكذا، وصبحت عندي مشكل في الكم تاع الفاكسات، فتحول هذه الخدمة إلى مركز. فالمركز شوف يدير في الجهاز، في الأجهزة اللي يوضحها أنها تستقبل كل فاكسات تاع هذه الشركة المعينة، وتقدم لها الشركة عبارة أسبوع ثلاثة أيام حسب الزبون، حسب طلب الزبون يعني. فيصبح الفاكس عندما يجي يتحول إلى فيشي، يتحول إلى ملف إلكتروني عوض يكون يعني ورق، يتحول إلى ملف ويخزن ويسترجع. ويعني تقول لي الميزة تاعه، ما هي الميزة تاعه؟ أن الميزة تاعه على الأقل هذه الشركة تستغني عن الورق، تصبح شركة تشتغل بالصفر ورق.
نعم.
وتخزن الملايين من، زيد على ذلك الجهاز يستطيع أن يتفحص الفاكس، يعني معناتها يقرأ المحتوى تاع الفاكس ويوجهه إلى المعني بالأمر،
قراءة أولية يعني،
قراءة أولية بدون ما يدخل البشر،
يوجه المصلحة المختصة يعني مالية إدارية إلى غير ذلك،
يقرأه ويحوله إلى المصلحة المعنية يعني، ويكون فيه ترتيب يعني فرز.
هذا فرز أوتوماتيكي،
فرز أوتوماتيكي وتخزين، ويصبح الإنسان مثلا يدير بنك تاع الفاكسات ليقدر يقراها هو مسافر، يقدر يعتقد عن طريق الانترنت يتوصل لها إلى غير ذلك، يبحث عن معلومة. عندما يكون الفاكس إلكترونيا خلاص يستطيع الإنسان يتصرف فيه كيف ما يشاء.
نعم.
يعني في الفاكس علينا تصفح أنا عندي ألف فاكس لبدا نتفحص باش نحوس على معلومة. فإلكترونيا يعني ريكواست بما يسمى طلب، ريكواست نحط الكلمة فيطلع لي كل الفاكسات اللي فيها هذه الكلمة. فشوف الخدمة عجيبة، خدمة قلنا المعلومات هذه في المقابل فيه الحل تاع،
اكيد
فيه حل تاع. تصور ما عندناش هذه التقنيات كيف نتصرف بعد البحر وهذا يعني السيل العارم من هذه من كل هذه المعلومات. فيه لو كول باك كما يسميه، لو ويب كول باك، عن طريق هذا الموقع الزبون يتصل ويطلب الخدمه اللي يريد. فبالتالي فيه ترتيب، فيه معرفة الزبون، ويقوم يعني العملاء يتصلوا بالزبون ويقدموا له الخدمة اللي يريدها. يعني فيه البيع عن بعد، فيه صبغ الآراء، هذا شيء مهم. في البيع عن بعد، في السابق كل إنسان يتنقل مثلا عنده مثلا بضاعة يحب يروج لها، بما يسمى له بورتا بورت، يطبطب ويمشي عند هذا وهذا، خلاص يبقى عند في المركز، يقدر يتصل بأي شخص بأي شركة ويرضع لها المنتوج ويأخذ معه موعد، يعني تحب العميل تاعنا ينتقل لك ويدير معك موعد إلى غير ذلك. فهذا يعني يوفر علينا وقت كبير، الإشهار مثلا، استرضاء الزبائن. فيعني كل هذه الأشياء أوتوماتيكيا الآلة يعني تصنف العملاء وحسب المعطيات، حسب الأشياء، حسب المواصفات اللي نريدها في هذا الزبون، فمباشرة الجهاز يتصل بهم زبون تلو الزبون تلو الآخر. وكل زبون عندما الجهاز يقوم بالمكالمة، في المقابل تخرج على شاشة الكمبيوتر نعرف معرفة الزبون هذا ما هي الخدمة التي يريدها.
نعم.
فبمجرد ما يجاوبني الزبون أنا مهيأ باش نقدم له الخدمة توفيرا للوقت.
نعم. كذلك فيه مراكز النداءات الخاصة بالجماعات المحلية، يعني كثير من مشاكل المواطنين تتعلق بالجماعات المحلية، يمشي للدائرة، يمشي للولاية ليستخبر عن الوثائق أو ملف خاص مثلا باستخراج وثيقة ما. فيمكن أن نجعل مراكز النداءات الخاصة بالجماعات المحلية حتى نتفادى الازدحام ونتفادى كذلك الاحتكاك بين المواطن والإدارات المحلية، وهذا شيء مهم جدا نظن الأستاذ حسن.
والله
هذا طموحنا يعني
حسب خبراتي والله ما يكون أي مصلحة ولا شركة تستطيع أن تستغنى عن هذا. إذا أرادت أن تعيش كما قلنا سالفا في عصرها، ما نظنش أنا في عصر الصناعة الإنسان يعيش بدهنية الفلاح، ولا في عصر الفلاح الإنسان يعيش بدهنية رجل القطف ورجل رجل كما يسمىه لوم دلا كويت لا شاس.
نعم.
نظن يعني إذا أردنا أن نعيش في زماننا والله هذا يعني ضروري جدا، ومن ومش يعني من باب الرفاهية ولا بباب يعني زي الأخ يعني أصبح يعني شيء مهم جدا، وراح يوفر علينا الوقت، وراح يعني حتى يعني المواطنين راح يعني يوجدوا راحة، والإدارة توجد راحة كذلك.
أكيد
توجد راحة كذلك.
والآن أكيد أصبحت حتمية يعني أن نستعمل هذه الوسائل التكنولوجية، سواء مراكز النداءات أو مراكز حفظ المعلومات أو الأرشيف الإلكتروني أو الإدارة الإلكترونية، أصبحت الآن حتمية ولابد من أن نتبنى هذا الفكر التكنولوجي الحديث. الأستاذ حسن مسيلة، فقط في دقيقة ممكن نعطيك كلمة ختامية حول مشاريع مراكز النداءات الهاتفية بالجزائر؟
والله أنا استبشرت خير عندما تابعت حصة تاع معالي الوزير في السابق، وتكلم ووعد بأن المستقبل إن شاء الله راح يشجع هذه نوعية هذه المراكز، وكون بلي هذه المراكز راح تمتص يعني كم كبير من البطالة، وراح تساهم في التنمية وجعلها من أولويات التنمية في الجزائر مستقبلا. وللحديث باقية إن شاء الله في المستقبل، سوف نثري هذا الموضوع أكثر وأكثر. وشكرا لكم.
سوف نحاول أن نثري هذا الموضوع بشيء من التفصيل إن شاء الله والبيان. في الختام نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسن بسيلة، مدير شركة سيتي للاتصالات، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيبرنت سيبرنت من إعداد وتقديم عبد الهادي بهلول.